بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على الفصل الثالث، أن من أدب الطالب أو وهو أدب الطالب مع شيخه، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، أي كثرة السؤال وعرض الأسئلة بكثرة على الشيخ والمجادلات والمناقشات سبب هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من الآداب الحميدة من الطالب مع شيخه، قال: لا تناديه باسمه مجردا، لا تقول يا فلان شيخك اسمه عبد الله، تقول له يا عبد الله اسمه محمد، يا محمد أو ما شابه ذلك، هذا ليس من الأدب. أو لقب، يكون له لقب تقول له يا فلان بلقبه، هذا كذلك ليس من الأدب. بل يقول الشيخ قال: أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، يا شيخ محمد، يا شيخ علي، يا شيخ عبد الله وما شابه ذلك، يقول هذا ليس من الأدب، بل ينبغي للطالب أن يتأدب. فيقول كما قال: بل يقول يا شيخي، أو يقول شيخنا، يا شيخنا، أو ما شابه ذلك من العبارات التي تحمل بمكنونها معنى من معاني الأدب. لذا قال: فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، أنت تقول كذا، وأنت تعمل كذا، وأنت تفعل كذا، بل ينبغي له أن يخاطبه بخطاب فيه معنى الإجلال، فيقول: يا شيخنا، أنتم قلتم كذا وكذا، وذكرتم في درسكم كذا وكذا، بأسلوب فيه معنى من معاني الإكرام ومعاني الإجلال. قال رحمه الله تعالى: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا إرشاد من الله جل وعلا ونهي من الله جل وعلا أن يجعل دعاء الرسول وهو معلم الخير، وكل معلم ينبغي كذلك أن يجل، لأن معه ما معه من ميراث النبوة. قال رحمه الله تعالى: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، أي أنت إذا قلت لأبيه، أبوك اسمه محمد، يا محمد، هل هذا من الأدب أن تقول لأبيك تناديه باسمه؟ ليس من الأدب. أو تقول له يا والدي فلان، هذا كذلك ليس من الأدب، بل ينبغي أن تقول يا أبي، يا أبتي، يا والدي، وما شابه ذلك من عبارات التي فيها معنى الإكرام والإجلال. وكذلك قل في الشيخ إذا ناديته بنداء أو كلمته بكلام، فينبغي أن تناديه وتكلمه بكلام فيه معنى الإجلال ومعنى التعظيم. كذلك قوله قبل ذلك: أو تناديه من بعد من غير اضطرار، يكون الشيخ يمشي أمامك: يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، أو ما شابه ذلك، يقول لا ينبغي هذا، ليس من الأدب، إلا أن يكون لضرورة، مثلا شيء سيحصل له إذا ما ناديته، خطر سيقع فيه، فالنداء لأجل التحذير أو لأجل أمر لا بد منه، أما أن يكون لغير حاجة أو لغير سبب فهذا فيه ما فيه. قال رحمه الله تعالى: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وهذا كذلك مما ينبغي للطالب، بل هو مما ينشط الشيخ، مما ينشط الشيخ أن يرى الشيخ أولا المجلس موقرا، لأن توقير المجلس يدل على توقير العلم وتوقير أهله. ثانيا قال: وإظهار السرور، وإظهار السرور من الدرس والإفادة، والإفادة به، أي تظهر لشيخك هذا المعنى، تظهر لشيخك هذا المعنى أنك تستفيد وأنك مسرور بذلك الدرس. وليس من الأدب ما يخالف ذلك أن يراك الشيخ وأنت متضجر في الدرس، ينظر إليك وأنت عابس الوجه أو متضجر أو ما شابه ذلك، كأن لسان حالك يقول له: كفى إلى هنا، كفى إلى ها هنا يكفي. فهذا ليس من الأدب، بل ينبغي للطالب أن يحرص على هذه الآداب. إذا سمع من الشيخ ينبغي له أن يظهر له السرور والتشوق لما يقول، وإذا سمع الفائدة كتبها، وإذا ذكر الشيخ المسألة نظر إليه نظرة متهيئ لما يسمع ولما يلقى له وما شابه ذلك. هذا من الآداب، وهو كذلك مما يحفز الشيخ، مما يحفز الشيخ على الإفادة، بخلاف ما إذا كان المجلس على خلاف ذلك. الشيخ يقول: ها هنا مسألة، ينظر إلى الطلبة وعلى وجوههم التضجر وعلى وجوههم الملل، هل تظنونه يكمل هذه المسألة أو يبسطها أو يتكلم بالمسألة كما يقال بما تيسر؟ فالحاصل أن هذه الآداب تكون سببا لجلب خير من الشيخ، للانتفاع من الشيخ، والشيخ كلما نشط كلما كان سبب الإفادة وإيصال الخير للطالب، والعكس بالعكس. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، إذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ أي أن الشيخ مهما بلغ من العلم وبلغ من الخير فهو بشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، وكما قيل: من ذا الذي له الحسنى فقط، من ذا الذي ما ساء قط، ومن ذا الذي له الحسنى فقط. فمن ذا الذي له الحسنى فقط، ما يأتي إلا بالصواب، إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله جل وعلا، فهذا هو المعصوم. أما الأصل في البشر والأصل في الناس ومنهم العلماء أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن خيرهم بالنسبة لخطائهم قليل. فتنبيه الشيخ هنا أنه إذا بدا للطالب من الشيخ خطأ أو هفوة في مسألة ما، فهذا كما يقال يكون في ميزان حسنات الشيخ، ومغمور في ماذا؟ في علمه وسابق فضله إلى غير ذلك، لا سيما إن كان من أهل الخير والفضل. والخطأ خطأ، الخطأ خطأ مردود، ولكن الإكرام لا بد منه مع الشيخ. لذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ ما أحد، ما أحد إلا وقد أخطأ. كم نسمع في ونقرأ في كتب أهل العلم: المسألة ذهب أحمد وفلان وفلان إلى كذا، والصواب قول الشافعي وفلان وفلان، الصواب قول الشافعي وفلان وفلان، معناه أن قول الآخرين ليس بصواب، أي خطأ وما شابه ذلك. هل هذا يجعلنا نتنقص هؤلاء الأئمة الذين قالوا بخلاف الصواب؟ الجواب لا، لأنهم مجتهدون وهم بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم ماذا؟ فهم أجر، فلهم ماذا؟ أجر، فهم دائرون بين الخير والخيرين، وبين الحسنة والحسنتين، وبين الأجر والأجرين. قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون، حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. يكون بعض الطلبة عنده ما عنده من هذه الأوصاف الذميمة، يجلس في المجلس وكأنه ينظر إلى الشيخ، يقول الآن سأنظر إيش عندك، إيش حكم كذا وكذا، يقول الشيخ كذا وكذا، وإيش حكم كذا وكذا، كذا وكذا، لكن إن قال قائل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، فإن قال قائل كذا وكذا فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هذا يجعل في الشيخ، يجعل في نفس الشيخ شيئا، يجعل في نفس الشيخ شيء على ذلك الطالب، بل قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى بغض الشيخ لذلك الطالب وحرمان ذلك الطالب من خير ذلك الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. يقول الشيخ: إذا بدا لك، أي ظهر لك، جلست مع ذاك الشيخ حتى استفدت سنة سنتين ثلاث، ما يسر الله، أخذت ما أخذت منه من العلم، بدا لك أن تذهب إلى عالم آخر، إلى شيخ آخر. يقول الشيخ: من الأدب، من الأدب أنك تستأذن ذلك الشيخ، تقول: يا شيخنا أفادكم الله كما أفدتمونا، تعلمنا منكم خيرا كثيرا، وما شابه ذلك من الألفاظ، وأعزم إلى الذهاب إلى فلان الشيخ فلان لعل الأجواء تكون أحسن والأمور عندي أحسن وما شابه ذلك، فما رأيكم، أستأذنكم في ذلك. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى، هذا فيه مراعاة لحرمة الشيخ، وفيه أيضا كما ذكر قال: وأملك لقلبي في محبتك والعطف عليك. الشيخ يكون ماذا؟ وإن بعدت ما زال يكون لك المحبة والاحترام والإجلال. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.